وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث، أي من تنبيهات قاعدة لا ضرر، هل لا ضرر، حط العنوان، هل لا ضرر قاعدة مستقلة؟ ذكرنا في التنبيه الأول أنه أشكل على قاعدة لا ضرر بمحذور كثرة التخصيص، وفي التنبيه الثاني إلى وجه المناسبة بين لا ضرر وبين قلع نخلة سمر، فإن قلعها ضرر عليه، فكيف يعلل قلعها بحديث لا ضرر؟ إن كل هذا تقدم في التنبيهين السابقين، وفي هذا التنبيه نريد أن نشير إلى مطلب لعل أول من أشار إليه فيما نعلم يحتاج واحد يفحص زايد، هو الشيخ العراقي في مقالاته الجزء الثاني صفحة 312 وحاصله أن قاعدة لا ضرر هل هي قاعدة بنفسها وبرأسها ومستقلة؟ ومنها نستنبط أحكاما، أو أن الأحكام في مورد لا ضرر هي ثابتة بأدلة أخرى يستند إليها الفقيه، وليس المستند الحقيقي هو شنو هو لا ضرر، وإنما هي واجهة لا أكثر، أو مجرد تبرك إن صح التعبير. ويمكن أن يشبه ذلك ويقاس بقاعدة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فإن هذه قاعدة ذكرت في الروايات، يعني رواية عبد الله بن سنان، واستند إليها الفقهاء، والحال هي ليست قاعدة أساسية. وإنما هناك أدلة أخرى هي المستند، إما الاستصحاب أو اليد أو إصالة الصحة. فمثلا الإمام عليه السلام في نفس الرواية المتضمن لقاعدة الحلية ضرب أمثلة، ذكر أمثلة، هو الإمام ذكر أمثلة، قال: وذلك من قبيل العبد عندك ولعله حر قد خدع وأجبر، يعني يحتمل أني حينما اشتريت هذا العبد هو في الحقيقة ليس عبدا وإنما اغتصاب، لكن اغتصاب ليس اغتصابا جنسيا وإنما اغتصاب، هذا شو تسميه ما أدري، اغتصاب الرقاب أو الأحرار، تعال أنت بالقوة نشوفه بالشارع، وزين هذا انجر من إذنه، تعال أنت يلا عبد راح نقول ونبيعك، وإذا حكيت نقدك، ما يصير ويصير، فهذا يحتمل هكذا. فالإمام طبق شنو قاعدة الحل هنا، قال لا تعتني لهذا الاحتمال، فإن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فهذا العبد لا توسوس، لا توسوس بوية إن شاء الله حلال إليك. وهكذا المرأة تكون تحتك، ولعلها أختك من الرضا إلى غير ذلك من الأمثلة. هو لعل الإمام ذكر 3 أمثلة أو 4 أو 3، إنه في هذين المثالين يوجد مستند آخر للحلية من دون أن تصل النوبة علما إلى قاعدة الحلية. ففي مثال الزوجة يجري استصحاب عدم تحقق الرضاع بيني وبينها، فإني أشوف هل تحقق الرضاع بيني، حلقة الرضاع تحققت ولا؟ ففي البداية هو لم يكن رضاع، فإني لم أخرج من بطن أمي أو هي لم تخرج من بطن أمها وهي ترضع معي من ثدي واحد، لا، هذا إذا تحقق تحققه بعد ذلك. فالحالة السابقة هي حالة ماذا؟ العدم. فنستصحب ذلك العدم النعتي الذي هو شوكت بعد الولادة مو قبل الولادة حتى يصير أزلي. هو الفرق بين الأزل والنعتي، الأزلي قبل الولادة قبل التكون، النعتي بعد التكون. فيجري استصحاب عدم تحقق علاقة الرضاع بيني وبينه بلا حاجة إلمن إلى قاعدة الحل. وهكذا في مثال العبد، فإنه يمكن إثبات صحة البيع بمن نثبته، إما بإصالة الصحة لو بقاعدة شي يسمونه قاعدة اليد، فإنه صاحب يد هذا، إذن توجد مستندات أخرى قبل أن تصل النوبة إلى إصالة الحل، وتلك المستندات الأخرى حاكمة على من؟ حاكمة على إصالة الحل. يعني لا يمكن أن تكون هي إصالة الحل وتلك المستندات لا يمكن أن يكونا معا شنو في عرض واحد ويكونان جاريين، لا 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 لا، لا يمكن أن يكونا جاريين، فإنه مع وجود تلك المستندات لا تصل النوبة إلى إصالة الحل، فإن إصالة الصحة أمارة مقدمة على الأصول العملية في إصالة الحل. وهكذا استصحاب عدم تحقق الرضاع مقدم علما على إصالة الحل. فإذا توجد مستندات أخرى فهي ليست قاعدة أساسية، يعني قاعدة الحل ليست قاعدة أساسية ومستقلة وبرأسها، وإنما تذكر أغضياء قاعد يقول، وإنما تذكر من باب التبرك أو كواجهة ليستعين بها الفقيه. نفس هذا الكلام يقول يأتي في من؟ في لا ضرر، يمكن أن نقول أنها ليست هي قاعدة مستقلة وإنما هناك مستندات أخرى يستند إليها الفقهاء في مورد لا ضرر، واستعانتهم بلا ضرر من باب التبرك أو كواجهة لا أكثر. أما ثم قال: ولهذا نجد أن النتيجة التي يخرج بها الفقيه في موارد تمسكه بهذه القاعدة إما أعم من لا ضرر أو أخص، لأنها مساوية. الأمر الذي يكشف عن أن المستند ليس هو لا ضرر، وإلا كانت النتيجة مساوية إلى لا ضرر، لا أعم ولا أخص. وهذا كله منه قدس سره مجرد دعوة، ويحتاج إلى مثبتات. وقد ذكر في هذا المجال 4 موارد كمثبتات لما ادعاه، ونحن نذكر هذه الموارد 4 بشكل إجمالي في البداية ومجرد سرد، وبعد ذلك نأخذ بتفصيلها وتوضيحها، لأن الكلام فيها طويل ودقيق، فيصير هناك بعد وفاصل طويل بين كل مورد والمورد السابق، فينسى الربط. فلذلك فنيا واحد يبينها أحسن الموارد باختصار، ثم ندخل في تفاصيلها. الموارد 4: المورد الأول العبادات الضررية كالوضوء الضرري مثلا، فإن الفقهاء تمسكوا لرفع وجوب الوضوء في مورد الضرار، تمسكوا بحديث لا ضرار، والحال أن مستندهم الواقعي ليس هو هذا الحديث، وإنما مستندهم هو دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي والاستعانة بحديث لا ضرر، ليس إلا لمجرد التبرك. أما من أين لك هذا؟ هذا مجرد دعوة أيضا. قال: إن لي شواهد 3 على ذلك، يعني أن المستند الحقيقي هو دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي، وليس في شنو؟ لا ضرر. بس هذا بشكل إجمالي، خلي بعدين، هذا دقيق، مطلب دقيق ويحتاج إلى تبيان وتفصيل. هذا المورد الأول. المورد الثاني باب الخيارات، فإنهم استدلوا على خيار تبعض الصفقة وهكذا خيار الغاب وهكذا خيار العيب. في هذه الموارد 3 استدلوا بحديث لا ضرار، قالوا على أنه يثبت الخيار للمغبون وإلا يلزم الضرر، وحديث لا ضرر ينفي الحكم الضرري. إن مستندهم ليس ذلك، وإنما المستند الحقيقي هو التسالم الفقهي بين الفقهاء، فيوجد تسالم بين الفقهاء على أنه الخيار ثابت حالة الغاب وتبعض الصفقة والعين، وذاك التسالم هو الذي يجعلهم يقولون بثبوت خيار في هذا المعامل. والاستعانة بلا ضرر مجرد واجهة علمية لا أكثر أو لهدف التبرك. أما كيف إثبات ذلك هو هذا تفصيل به وهذا خليه بعدين. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الزوجة إذا غاب عنها زوجها لفترة طويلة وانقطعت أخباره ولم يكن هناك من ينفق عليها ولا تتمكن من الصبر، إنهم قالوا بثبوت الولاية للحاكم الشرعي على الطلاق استنادا إلى حديث لا ضرار. إنه في هذا المورد ليس المستند، هو ليس المستند الحقيقي هو لا ضرر، وإنما المستند شيء آخر كالروايات مثلا. أما لماذا فذلك يأتي إن شاء الله تعالى. والمورد الرابع الأخير باب تعارض الضررين، كمن أراد أن يحفر بالوعة في داره وكان ذلك يسبب ضررا على الجار باعتبار أن الرطوبة تسري إلى الجار وتأذي الجار، وحائط الجار حائط غرفته سوف يصير رطبا. إنه في هذا المورد يلزم تعارض الضررين، فأنا صاحب الدار إذا لم أحفر البالوعة سوف أتضرر. شوين أشب الماء بالبيت يكون أشبه، وبيتي هم راح يتقدم وما تصير شغلة هذه، وبرا كل ساعة أطلع السطلة ماذا مثل بعضهم يطلعها وبالعقد يديرها، هاي همات مو شغلة حلوة. وإذا فعلت سوف يتضرر جاري، فالمورد من تعارض الضررين. وتمسك هنا الفقهاء بقاعدة لا ضرر لإثبات الحقية لصاحب الملك صاحب الدار مثلا، والحال على أنه هذا هو مورد تعارض الضررين. وفي مورد تعارض الضررين لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لأجل التعارض، إذن لابد من وجود مستند آخر. قال قدس سره في هذا المجال في صفحة 2 في جزء 2 صفحة 311، وحينئذ لا غرو في دعوى كون هذه القاعدة سيقت للحكاية عن نفي الأحكام الضررية بجهات أخرى. جهات أخرى يعني شنو قصد جهات أخرى؟ يعني مستندات أخرى موجودة، ولا المستند الحقيقي ليس هو لا ضرر. بلي في مقالات الجزء الثاني صفحة 311، يعني هاي الطبعة الجديدة مو الطبعة القديمة، لأن أكو طبعة حجرية قديمة من أول. وحينئذ لا غرو في دعوى كون هذه القاعدة سيقت للحكاية عن نفي الأحكام الضررية بجهات أخرى ثابتة من الخارج من دون كونها إنشاء مستقلا. كونها الضمير لمن يرجع؟ قاعدة لا ضرر. إنشاء مستقلا، إنشاء مستقلا احنا قاعدة مستقلة. في قبال سائر القواعد. فكان وزان هذه العمومات وزان سردال وزان النظير وزان شنو هسه التعبير كلش قديم زين وزان عموم كل شيء لك حلال في رواية مسعدة المشتمل ذيلها يعني رواية مسعدة الذي بها ذيلها الأمثلة الثلاثة مال المرأة لعلها أربعة المشتمل ذيلها على مورد اليد أو الاستصحاب أو إصالة الصحة ذن في ذن الأمثلة أكو واحد من ذن الثلاثة موجود الحاتمة يعني ذن الثلاثة اليد الاستصحاب إصالة الصحة جميعها على قاعدة الحلية إلى آخر كلام. هذا ما أفاده قدس سره باختصار. ونحن في هذا التنبيه نتعرض إلى الموردين الأولين فقط، وأما المورد الثالث فنعقد له تنبيها مستقلا. يعني مسألة أن الزوجة إذا غاب زوجها هل يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي؟ هذا نعقد له فرد تنبيه مستقل تحت عنوان أن حديث لا ضرر يمكن التمسك به في باب الأحكام العدمية أو لا. إن شاء الله يجي توضيح. على أي حال أريد أقول هذا كلام في تنبيه مستقل يأتي. وهكذا المورد الرابع وهو تعارض الضررين نعقد له تنبيها مستقلا. إذن في هذا التنبيه نتعرض فقط وفقط إلى الموردين الأولين، فالتفت إلى ذلك. المورد الأول ما أشرنا إليه وحاصله أنه الفقهاء تمسكوا بحديث لا ضرر في باب العبادات الضررية كالوضوء الضرري، وقالوا لا يجب الوضوء في حالة الضرر لأجل حديث لا ضرر. ولكن المستند الحقيقي هو دخول المورد في اجتماع الأمر والنهي، إذ يوجد أمر ويوجد نهي، فباعتبار عنوان الوضوء يوجد إيش؟ يوجد أمر، وباعتبار عنوان النهي وباعتبار عنوان الضرر يوجد نهي عن هذا الوضوء لأنه ضرري. إذن الوضوء الضرري هو مجمع للأمر والنهي، وهم قدموا وحيث إن رأيهم في هذه المسألة تقديم جانب النهي فحكموا لأجل ذلك بسقوط وجوب الوضوء. هذا كله قاعد يحكي منه قاعد بالغرفة أغضياء الدين العراقي قدس الله روحه الشريفة وقاعد يحكي، ولكن من أين لك هذا؟ وهذا كله مجرد شنو قلت قاعد بالغرفة واحدة. يقول لي شواهد ثلاثة، عندي شواهد ثلاثة على ذلك، يعني على أن مستندهم ليس حديث لا ضرر وإنما مستندهم اجتماع الأمر والنهي. الشاهد الأول إنه لو كان المستند لهم حقا هو حديث لا ضرر فمن المناسب أن يحكموا بعدم وجوب الوضوء فقط وفقط من دون أن يضموا إلى ذلك الحكم بالبطلان. والحال هم قالوا انه لو توضأ المكلف وهو عالم بالضرر وهو عالم بالضرر كان وضوءه باطلا. ان هذا يدلل على ان المستند ليس هو حديث لا ضرر. الحديث لا ضرر حديث امتناني، ومقتضى المنه رفع الوجوب فقط، لا رفع الملاك، فإن رفع الملاك خلاف المنه، أو لا أقل لا تقتضيه المنه. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون مستندهم هو حديث لا ضرر، فإنه لو كان هذا هو المستند كان المناسب الحكم بعدم وجوب الوضوء من دون ضم الحكم بالبطلان إليه. والحال هم حكموا بنفي الوجوب وبالبطلان معا لو توضأ وهو عالم. قلت وهو عالم، إذا لابد أن يكون المستند اجتماع الأمر والنهي، فإنه إذا قدم النهي فيكون الأمر ساقطا، وبالتالي لا وجوب، كما أن المناسب الحكم فيما بالبطلان. ليش حكم بالبطلان؟ لفرض تقديم النهي، فيكون هناك نهي عن هذه العبادة، والنهي عن العبادة مفسد لها. هذا يدلل على أن هذا هو قاضي قاعد يحكي، لكن طبيعي ما موضح يا أخي المطلب هو هيجي بكلمة وبكلمتين. أنت لاحظ المقالات وشوف شو هذا ما أفاده قدس سره في هذا الشاهد الأول في المورد الأول. ترى حكينا ليس دير باله، الكلام دقيق وشوية همات بيه قول وتفصيل، فانت ضبط المطالب الزمها بيدك كل الزين، والا يقع الخلط والخاض. هذا ما افاده في الشاهد الاول المورد الاول، ويرد عليه على هذا الشاهد الاول يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا فلأنه من الوجيه أن يدعى أن الفقهاء كان لهم مستندان لنفي الوجوب، أحدهما دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي، والآخر حديث لا ضرر. إنهم استندوا إلى هذه لنفي الوجوب، وما أكثر الأدلة المتعددة في المورد الواحد، وهي الأدلة المتعددة تكون ماذا؟ عرضية، فيستدل على المطلب الواحد بأدلة متعددة. إنه من الوجيه أن ندعي هذا في المقام، يعني نقول يوجد لهم مستندان عرضيان يثبتان في عرض واحد. ماذا يثبتان؟ نفي الوجوه. غايته هاي المهم، هذا الذي أريد أقول، إن أحدهما يمكن أن يستفاد منه فائدة إضافية، وهي أن الوضوء باطل لو تحقق من الشخص. فإن ذلك يقتضيه الدليل الأول، يعني دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي، ولا يقتضيه الدليل الثاني يعني حديث لا ضرر. إنه ما المانع من هذا الاحتمال؟ يعني احنا نقدم الأغضية، هو مو قاعد بغرفته، نقول له أخو مولانا اكو هذا الاحتمال، تقدر يلا تنفيه انت؟ ان هذا احتمال وجيه، وعلى اساسه يكون الفقهاء قد استندوا الى حديث لا ضرر لنفي الوجوب. واذا قلت اذا كان هذا مستند شلون حكموا بالبطلان؟ اقول لك حكموا بالبطلان لاجل ماذا؟ المستند هواية حلو، هواية جميل، التفتوا الى ذلك، لا انهم استفادوا من لا ضرر حتى تقول لا ضرر لا يدل على نفي الملاك ولا يثبت البطلان. طبيعي ان شاء الله في التعليق الثاني اقول لا ضرر يثبت البطلان، بس اسال الان انا فقط في من الان اريد اقول اتماشى وياه، اريد اتماشى وياه، اقول سلمنا ان لا ضرر لا يثبت البطلان، لكن ما المانع انه يوجد دليلان ينفيان الوجوب غايته الحكم بالبطلان استفيد من احد الدليلين وهو دخول المورد في اجتماع الامر والنهي؟ هذا تعليقنا الاول، تعليقنا الثاني الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.